الطاهرين والدعم الدائمين على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في المحور الثاني وهو حكم عمل الماشطة مع المشارطة حول المرسلة التي استدل بها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية وهي مرسلة الفقير. وذكرنا بأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد بحث حول هذه المرسلة في نقاط. النقطة الأولى في استفادة حكم الكراهة منها، وتقدم الكلام حول ذلك. والنقطة الثانية في توجيه القيد الثاني من قيود المرسلة، وتقدم الكلام حول ذلك. وأما النقطة الثالثة من نقاط البحث حول هذه المرسلة فهو بيان وجه أولوية قبول ما تعطى. فإن الرواية قالت لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى. فيستفاد من هذا القيد الثاني أولوية قبول المرأة لما تعطى. فما هو وجه الأولوية، وجه أولوية القبول؟ أولا، قبل بيان الوجوه التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه، لا بد من بيان المقصود من هذه العبارة، يعني لماذا سيقت هذه العبارة، ما هو الغرض منها. ولك أن تقول ما هو الغرض من البحث حول هذه النقطة الثالثة أصلا، بيان الوجه في أولوية القبول، ما هو الغرض منه؟ هنا احتمالات. الاحتمال الأول، ما يستفاد من كلمات الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكية، وهو بيان وجه استحباب ترك المشارطة. فيقول قدس الله نفسه الزكية بأن الغرض الذي سيقت لأجله هذه العبارة أو سيق لأجله هذا المطلب إنما هو بيان وجه استحباب ترك المشارطة. ولكن هذا الاحتمال كما هو واضح مبني على دليل، على مسألة لا يسلم بها المتأخرون. وتقريب ذلك أن الرواية إنما يستفاد منها ماذا؟ إنما يستفاد منها الحكم بالكراهة، لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى. من خلال المفهوم يفهم ماذا؟ يفهم وجود البأس في قبول، في عدم قبول ما تعطى وفي المشارطة. فإذا كان يستفاد البأس الذي هو بمعنى الكراهة كما استفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، فترك المشارطة إذن وترك قبول ما وترك عدم قبول ما تعطى يكون ذلك مستحبا. فهنا تقابل بين الكراهة، بين كراهة الفعل وبين استحباب الترك. فالشيخ التبريزي قدس الله نفسه يقول هذا المطلب مسوق لبيان وجه استحباب ترك المشارطة، وهذا مبني على ما لا يسلم به المحققون من المتأخرين، فإن انحلال الأحكام التكليفية إلى أكثر من حكم هذا على خلاف التحقيق. يعني أن يقال مثلا بأن الحكم بالوجوب هو عبارة عن وجوبا وحرمة الترك، والحكم بالحرمة عبارة عن حرمة وحرمة ووجوب البلي ووجوب الترك، هذا في الحرام هناك وجوب البلي وجوب الفعل وحرمة الترك أيضا، وهكذا يقال بالنسبة إلى الاستحباب والكراهة أن الحكم بالكراهة ينحل إلى حكمين، ينحل إلى حكم بكراهة الفعل وإلى حكم آخر باستحباب ماذا؟ باستحباب الترك. وهذا عند المتقدمين مسلم، إلا أنه عند المتأخرين مرفوضا، وذلك لأن الأحكام إنما هي تابعة للملاكات، فالأحكام الإلزامية بالفعل تابعة لمصالح، بينما الأحكام الإلزامية بالترك تابعة لمفاسد. وعلى ذلك فعندما يحكم الشارع المقدس بالكراهة فإنه في مورد الكراهة توجد مفسدة في المتعلق، ولأجل هذه المفسدة حكم الشارع بالكراهة. فالقول بوجود حكم آخر وهو استحباب الترك يتوقف على ماذا؟ على إثبات وجود مصلحة، والحال أن إثبات المصلحة دونه خرط القتاد ما لم يقم عليه دليل. فلذلك القول بانحلال الأحكام مع أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد هذا غير متجه. فإذا كنا نحن والرواية، الرواية غاية ما يستفاد منها كراهة المشارطة وكراهة عدم قبول ما تعطى، وأما استحباب ترك المشارطة واستحباب عدم القبول واستحباب قبول ما تعطى فهذا ماذا؟ لا يستفاد إلا بناء على نقطة الانحلال وهي غير متجهة. الاحتمال الثاني، ما يستفاد من كلمات السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، وهو أن هذا المطلب، هذه النقطة الثالثة، مسوقة لبيان حكمة كراهة الكسب مع المشارطة وعدم القبول. فإن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد أن انتهى إلى القول بكراهة عمل الماشطة مع المشارطة أراد أن يبين الحكمة من القول بالكراهة، فشرع في بيان هذا المطلب. إلا أن السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه علق على هذا الاحتمال بقوله إن الحكم التعبدي لا يحتاج إلى بيان الوجه كما لا يخفى. ومن هذا التعليق يستفاد أنه فهم من عبارة الشيخ أنه بصدد بيان حكمة الكراهة، لذلك علق بهذا التعليق. فإذا استظهر السيد اليزدي بأن الشيخ الأعظم بصدد بيان حكمة الكراهة، وهذا ليس مألوفا، فإن الشيخ من أول المكاسب إلى آخره لم يكن بصدد بيان حكم تعبدي من الأحكام التعبدية التي تعرض لها، فما باله في هذا المقام شرع في بيان حكمة هذا الوجه. فهذا الاحتمال أيضا بعيد. الاحتمال الثالث، ما أفاده المحقق الأردكاني من أن هذه النقطة أو هذه العبارات مسوقة للإجابة عن سؤال مقدر، وهذا السؤال المقدر هو أن التعبير بأولوية القبول، أن الماشطة الأولى لها أن تقبل بما تعطى، هذا التعبير بأولوية القبول أو بعبارة أدق تكون استفادة أولوية القبول من الرواية، استفادة أولوية القبول من الرواية معناها أن الماشطة لها حق في عدم القبول. غاية ما هناك أن الأولى لها ماذا؟ الأولى لها هو القبول. فإذا كان الحق ثابتا لها، حق عدم القبول، فما هو الوجه إذن في ماذا؟ في أولوية عدم المطالبة. يعني بعبارة أخرى، الرواية يستفاد منها أن المرأة لها حق في المطالبة، إلا أن الأولى لها هو عدم المطالبة، فكيف نعتبر أن المطالبة من حقوقها ومع ذلك فإن الأولى لها أن تتجاوز عن هذا الحق الثابت لها؟ ما هو وجه الأولوية؟ فأفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في مقام الإجابة عن هذا السؤال بناء على أن هذه العبارة مسوقة لبيان ذلك، بأن هنا وجوها ثلاثة لبيان الأولوية. أما الوجه الأول فهو أن أولوية القبول المستفادة من الرواية ناظرة إلى الغالب. كيف هي ناظرة إلى الغالب؟ ناظرة إلى الغالب باعتبار أن مثل الماشطة والحجام والختان لصلاصة ألسنتهم من ناحيتين، كما يقول الشيخ قدس الله نفسه، أو لزهد أجرتهم من ناحية أخرى كما مثلا يحتمل في المقام، لزهد أجرتهم، هؤلاء عادة لا ينقصهم المتعاملون معهم أجرتهم، بل يعطونهم الأجرة التي يستحقونها نظرا لأن أجرتهم زهيدة، لذلك فإن المتعاملين معهم لا يجدون غضاضة في إعطائهم الأجرة التي يستحقونها من غير أن ينقصونهم شيئا. وإن كان الشيخ قدس الله نفسه الزكية ركز هنا على دناءة أخلاقهم وسوء تعاملهم، وأنهم لأجل هذه الجهة فإن المتعاملين يخافون منهم ولا ينقصونهم من أجرتهم شيئا. فإذا كانوا في الغالب لا ينقصهم المتعاملون من أجرتهم شيئا، إذن فمطالبتهم فعدم قبولهم عفوا بما يعطى لهم يكون مطالبة ماذا؟ بالزيادة على ما يستحقون. فالرواية جاءت لتنهاهم عن المطالبة بالزيادة على ما يستحقون، وترشدهم إلى قبول ما يعطون لعدم إجحافهم حقهم. وبالتالي فالرواية ليست ناظرة إلى الصورة النادرة، وهي ماذا؟ وهي ما لو بخست الماشطة حقها فلم تعطى الأجرة التي تستحقها، وبالتالي في مثل هذه الصورة لو لم تقبل الناشطة بما أعطيت وطالبت بالزيادة فإن ذلك لا يكون مشمولا لإطلاق الكراهة. فإذا وجه التوفيق بين ثبوت حق المطالبة وبين أولوية القبول بما تعطى هو أن هذه الرواية ناظرة إلى شيء، وحق المطالبة بأجرة المثل خارج عن موردها، فلا تكون عندنا مشكلة في البين. صار واضحا شيخنا؟ طب هذا الشيء نحتاج نعاشرهم نعرف أن الشيخ كلامه صحيح أو لا، نحن ما عاشرناهم. الوجه الثاني هو التوفيق بين الاستحقاق وقبول ما تعطى بإبراز أهم التكليفين ملاكا، وتوضيح ذلك أن المورد من موارد ما عبر عنه السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه بالتزاحم الحفظي، ونظرية التزاحم الحفظي التي بلورها رضوان الله تعالى عليه المراد منها أن المولى في مقام الجعل إذا لاحظ ملاكات الأحكام ووجد بين الملاكات تزاحما وتصادما فهو بقدر ما يستطيع يحاول أن يحافظ على مجموع الملاكات، وإذا لم يتمكن من الحفاظ على مجموع الملاكات فإنه يرجح الملاك الأهم، وتفصيل ذلك في محله. هذه النظرية من جملة مواردها التي يمكن الاستفادة منها فيها ما نحن فيه، فهنا جعل حق المطالبة للماشطة فيه مصلحة باعتبار أن جعل هذا الحق لها موجب لصيانة حقها من الضياع ومن التلاعب، فلا بد أن الشارع يجعل لها ماذا؟ حق المطالبة، لا بد أن يجعل لها حق المطالبة لأنها قد تنقص أجرتها فلها أن تطالب بزيادة. إلا أن هذا الملاك في الجعل، هذه المصلحة الموجودة تزاحم بمفسدة قد تكون أقوى، وهي ماذا؟ وهي أن جعل هذا الحق لها يوجب سقوط مروءة كثير من المؤمنين باعتبار اضطرارهم إلى المماكسة، فإن الماشطة إذا جعل لها حق المشارطة وجعل لها حق عدم قبول ما تعطى حينئذ ستشارط المؤمنين، لأن الماشطة يحتاجها أكثر الناس، الختان يحتاجه أكثر الناس، الحجام كذلك، وستكون معاملات مبنية بين سائر المؤمنين وبين الحجام، وهذه المعاملات ماذا؟ مشتملة على مشارطة، وفي مقام المشارطة عادة ما يلجأ المتعامل إلى ماذا؟ إلى الماكس، يلجأ إلى إنقاص الأجرة. وهذا موجب لسقوط المروءة إذا كان الإنسان شريفا ومن أهل الخير ثم يماكس على أجرة من يتعامل معه، فإن ذلك موجب لسقوط المروءة. فهنا حينئذ ملاكان متزاحمان عند المولى، الملاك الأول مصلحة حفظ حق الماشط والحجام والختان، والملاك الثاني المفسدة التي تترتب على جعل هذا الحق للماشط. فهنا المولى لا بد أن يحافظ على ماذا؟ على هذه الملاكات المتزاحمة. فكيف يحافظ عليها؟ يحافظ عليها بأن يأمر من عمل له العمل من قبل الماشطاء أو من قبل الحجام أو من قبل الختان بإيفاء أجرة المثل للماشطة والحجام والختان، يعني بإيفاء الأجرة، يأمر بذلك ويجعله على نحو الوجوب. وفي الوقت نفسه يأمر الماشط بماذا؟ بقبول ما تعطى. فهو بالتشريع على نحو الندب، يعني فهو بالتشريع الأول يحافظ على ماذا؟ يحافظ على حق الماشطة من الضياع فيتحفظ على المصلحة، وهو بالتشريع الثاني يحافظ على أي شيء؟ يحافظ على حرمة المؤمنين وعدم سقوط مروءتهم. فإذا هنا وجه التوفيق بين ثبوت الحق لها وبين ثبوت أولوية عدم المطالبة هو أن المورد من موارد التزاحم الحفظي، وفي مقام التزاحم الحفظي يضطر المولى لتشريع تشريعين أو تشريع واحد يحافظ به على أهم ملاكاته، يحافظ به على مجموع ملاكاته. وهذا الوجه وإن لم يصغه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بهذه الصياغة ولكنه يرجع إلى ذلك. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث بل هو أن نكتة الأولويات هي أن الراجح في حق مثل الماشطة العمل للناس تبرعا، هذا هو الراجح بالنسبة إلى الماشطة، وقبول ما يعطى لها تبرعا أيضا. فعندما تقول الرواية لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، يعني ماذا؟ يعني أن الأولى لها هو العمل على نحو التبرع وقبول ما تعطى على نحو التبرع أيضا. فهذا هو وجه الأولوية. وإذا كان كذلك لا يكون لها حق المطالبة فيما لو لم تعطى عوضا، فضلا عما لو أعطيت ماذا؟ ما هو أقل من أجرة المثل. إذا لم تعطى عوض، لم تعطى عوض أصلا، أو أعطيت عوضا ولكنه أقل ماذا؟ من أجرة المثل، بما أن عملها عمل تبرعي فلا يحق لها المطالبة بماذا؟ بما هو أزيد مما أعطيت، أو لا يحق لها المطالبة إذا لم أعطيت أصلا. فيتضح وجه التوفيق بين الأمرين، صار معلوما. والذي يرجح هذا الوجه بنظر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية على الوجهين السابقين أن هذا الوجه رافع للتنافي بين أولوية عدم المشارطة وبين ما ورد عن الشارع لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه. فالشارع المقدس ينهى عن استعمال الأجير إلا بعد مقاطعتين، وبالتالي تشريع عدم المشارطة وتشريع عدم قبول ما تعطى بل وتشريع قبول ما تعطى يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع نهيه عن استعمال الأجير إلا بعد مشارطته ومقاطعته. ولكننا إذا قلنا بأن العمل من قبل الماشطة في المقام تبرعيون وكذلك من قبل الحجام والختان فهذه العناوين خارجة عن ماذا؟ عن عنوان الأجير تخصصا. وإذا كانت خارجة عن عنوان الأجير تخصصا لا يكون ذلك منافيا لأي شيء لعدم المقاطعة. إنما يحصل التنافي لو كان عمل الماشطة على نحو الإجارة، حينئذ الشارع من ناحية يأمر بعدم استعمال الأجير إلا مع مقاطعته، ومن ناحية أخرى يأمر بماذا؟ يأمر بعدم المشارطة، يحصل التنافي. وأما بناء على كون عمل الماشطة عملا تبرعيا فهي خارجة عن عنوان الأجير تخصصا، فمطالبتها بعدم المشارطة لا يتنافى حينئذ مع الرواية المذكورة. بينما الوجهان المذكوران المتقدمان الماشطة أجير فيهما، فيحصل التنافي بين الوجهين المذكورين وبين هذه الرواية. فهذا الأمر مرجح للوجه الثالث على الوجهين المتقدمين. ولكن هذا الوجه يعني عليه عدة من الملاحظات، ومن أهمها ما أفاده المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه وتبعه في ذلك سيدنا الخوئي، من أن حمل الرواية على توجيه عمل الماشط بالعمل على العمل التبرعي مناف لظاهر المرسلة، فإن ظاهر المرسلة لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط. ومن الواضح أن عمل الماشطة لا يصدق عليه كسب إلا إذا كان مع ماذا؟ إلا إذا كان مع الأجراء. وأما العمل التبرعي فهو ليس من الكسب. فحمل الرواية حمل عمل الماشطة على التبرع هو خروج عما يقتضيه ظاهر الرواية. هذا مضافا يا شيخنا الأعظم إلى أن الرواية التي احتججت بها في المقام إنما هي تتحدث عن وظيفة ماذا؟ عن وظيفة المستأجر وليس عن وظيفة المستأجر. ولا مانع أن المستأجر يكون تكليفه هو ماذا؟ هو المقاطعة، بينما المستأجر يكون وظيفته ماذا؟ يكون وظيفة المستأجر يعني يكون وظيفته القبول بما يقاطعه عليه المستأجر، وهذا لا إشكال فيه. فلا يوجد ذلك ترجيح هذا الوجه على الوجهين السابقين. بهذا تم الكلام حول المحور الثاني، وانتهينا منه إلى كراهة عمل الناشط مع المشارطة بناء على رأي الشيخ قدس الله نفسه. ولكننا ذكرنا بأن الرواية مرسلة وغير حجة، فلا يمكن إثبات الكراهة بها بل في صورة المشارطة. يبقى المحور الثالث من محاور البحث حول حكم هذه المسألة، وهو حكم تدليس الماشطة. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي في بداية البحث، قال: تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام بلا خلافين، كما عن الرياض وعن مجمع الفائدة الإجماع عليه، وكذا فعل المرأة ذلك بنفسها. وهنا النقطة التي ينبغي التوقف عندها هي بأنه لا إشكال في حرمة تدليس الماشطات نصا وإجماعا، إذا كان ماذا؟ إذا كان يرجع إلى الغش في المعاملة. إذا كان يرجع إلى الغش في المعاملة فلا إشكال في حرمته. وأما إذا لم يرجع إلى الغش في المعاملة، كما لو قام شخص بالتدليس بمعناه اللغوي بإظهار ما ليس من صفاته الواقعية، بإظهار ما ليس من الصفات الواقعية، كأن قام بخضاب لحيته مثلا وهو شيخ عجوز، أو قام بصبغ داره مثلا فأظهرها بحلة جديدة ليس في مقام البيع، وإنما لتظهر بصورة زهية بهية، هذا بحسب المعنى اللغوي. يعني إذا كان المعنى اللغوي هو مجرد إخفاء الصفات الواقعية وإبراز صفات غير واقعية فهذا ماذا؟ تدليس، إلا أنه ليس بمحرم. لماذا؟ لأن ما ثبتت حرمته إنما هو التدليس في مقام المعاملة. فلو كانت عنده أمة وأراد أن يبيعها، أو سلعة وأراد أن يبيعها وأظهرها بصفة غير واقعية، رجع ذلك إلى التدليس في المعاملة فيكون حراما. كذلك لو كانت عنده مثلا امرأة وأراد أن يزوجها وأظهرها بصفة غير واقعية، رجع أيضا إلى الغش في المعاملة فيكون حراما. فإذا عنوان تدليس الماشطة في حد نفسه ليس من موجبات الحرمة، إلا أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الغش في المعاملة. وكذلك أيضا اتضح لدينا من خلال ما تقدم بأن عنوان الماشطة لا خصوصية له، وإنما المدار على وقوع التدليس، كان ذلك من الماشطة أو كان ذلك من غيرها. إذا وقع التدليس من قبل الماشطة في معاملة أو وقع من غيرها كان محرما فلا خصوصية لهذا العنوان. وبهذا تم الكلام حول المسألة الأولى من مسائل النوع الرابع. طبعا ظهر لكم من خلال ما سبق بأن هذا الموضوع بل قلبناه ظهرا عن بطن، وقدمنا المتأخر وأخرنا المتقدم، وعلى أي حال فما أدري عباراته واضحة أو بتصوري أنها واضحة، يعني أنا العبارات التي فيها إشكال بينتها في أثناء التقرير، أنا بتصوري أن العبارات واضحة، يعني فقط هو يعني إذا بقي شيء فهو فقط رسم الخارطة، كيف رسمنا خارطة البحث من خلال هذا الكلام المتشعب والمتقدم والمتأخر. فإنه تحدث ابتداء عن حكم التدليس، تدليس الماشطة، ثم دخل في بيان الموضوع، ثم خرج عنه إلى بيان حكم عمل الماشطة بغض النظر عن التدليس، ثم دخل في مسألة، رجع إلى الموضوع مرة أخرى، ثم دخل في مسألة كراهة عمل الماشطة مع المشارطة، وهكذا تبعثر البحث من أوله إلى آخره. ولكن أنا أعتقد بأنه قد نسجته نسجا قويا محكما، وبالتالي فإنكم بل على أي حال مسؤولية التطبيق في عهدتكم، إذا كان شيء مثلا غير متضح أنا أبين، الأمر راجع لكم. الحمد لله رب العالمين.